قال فدعا بتور من ماء. قال فدعا بتور من ماء أي أجاب السائل لسؤاله، وحق على العالم ومن آتاه الله علما إذا سئل عن العلم أن يبلغه، ولكن إذا كان ذلك بإمكانه، فإذا سئل الشيء وكان بإمكانه أن يبينه بينه، وإذا وجد غيره ممن يستطيع أن يقوم بالبيان فحينئذ يكون مخيرا بين أن يقوم بالبيان فينال الفضل أو يترك البيان إلى غيره فلا يأثم. وأما إذا لم يوجد غيره فإنه يتعين عليه أن يبين الحق وألا يكتمه، وإلا كان آثما. نعم. قال فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا أي سأل وطلب أن يحضر، فدعا بتور، والتور إناء مثل الطشت، ويقال إنه مثل القدر الكبير في الوجه الثاني، يكون من حجارة. وفي قولهم إنه كالطشت جاء في آخر الروايات التي ذكرها المصنف رحمه الله أنه من صفر، وهو نوع من أنواع المعادن. وفيه دليل على مسألة، وهي جواز الوضوء من إناء الصفر ونحوه، وقد كرهه بعض السلف، ولكن هذا الحديث يدل على الجواز. ووجه الكراهة عند بعضهم قالوا لأنه من آنية النار، وقيل لأنه يشبه الذهب في لمعانه وغير ذلك مما ذكروه من العلل، ولكن السنة دالة على جواز الوضوء من إناء الصفر. والأصل عند العلماء رحمهم الله أنه يجوز أن يتطهر الإنسان بكل إناء أو وعاء طاهر مباح، فقولهم من كل إناء من صيغ العموم، طاهر خرج النجس، فلا يجوز أن يتطهر بالأوعية النجسة مثل جلود السباع إذا صنعت منها الأسقية والقرب، فإذا كانت القرب من جلود محرمة الأكل فإن الأوعية محرمة إذا اتخذت وعاء لأنها نجسة. فكذلك أيضا إذا كان الإناء متنجسا فإنه إذا وضع الماء فيه تنجس. وأما قولهم مباح خرج المحرم كآنية الذهب وآنية الفضة والإناء المغصوب، فلا يجوز الوضوء من آنية الذهب ولا يجوز الوضوء من آنية الفضة، سواء كان الإناء كله من الذهب أو من الفضة، أو كان أغلبه من الذهب والفضة، أو كانت فيه نسبة قليلة من الذهب والفضة كالمطلي بالذهب والفضة. وهكذا إذا وضع الذهب والفضة في إطاره، أو وضع من داخله دون خارجه، أو من خارجه دون داخله. وفي حكم ذلك صنابير المياه الموجودة في زماننا، إذا كانت من الذهب فهذه الصنابير ومواضع الدورات المياه إذا كانت من الذهب أو من الفضة ويخرج منها الماء، أو كان السطل أو الوعاء من الذهب أو الفضة، كل ذلك لا يجوز الوضوء منه، لأنه يحرم استخدام هذه الآنية. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة بن اليمان في الصحيح رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فدل هذا على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وحكم المضبب بهما حكمهما، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة فإنها مستثناة لورود الخبر، فإذا كانت يسيرة ووجدت الحاجة إليها بالضوابط المعروفة فإنه لا بأس ولا حرج، بشرط ألا يليها بالاستعمال. ويجوز الوضوء من الآنية الغالية من المعادن النفيسة أو غير النفيسة، كأن تكون من الأوعية العادية من الزجاج أو الحديد أو نحوها، فلو كانت من الآنية الغالية كالألماس أو الياقوت أو المرجان أو غيرها من الأواني الغالية فإنه يجوز الوضوء منها ويجوز الاغتسال منها ويجوز أيضا طهارة الخبث منها. فلو دخل دورة من أماكن قضاء الحاجة كدورات المياه ووجد الصنابير من هذه المعادن النفيسة جاز له أن يتوضأ منها وأن يغتسل. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من الآنية سواء كانت من القدح وهي الأقداح وهي الخشب متخذة من الخشب الذي يتخذ من جذوع النخل أو كان من الزجاج أو كان من الحديد، كل هذا يجوز للمسلم أن يتطهر به سواء كانت الطهارة من الحدث الأصغر أو كانت من الحدث الأكبر. والدليل على جواز استعمال كل هذه الأواني أن الله أحلها لنا، فقال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذه الآية الكريمة أن الأصل أنه يجوز الانتفاع بهذه الأوعية كلها إلا إذا دل الدليل على الاستثناء كما في آنية الذهب والفضة. ووجه الاستثناء بتحريم آنية الذهب والفضة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، وكل من الأكل والشرب مقامه مقام الاضطرار، فإنه محتاج إليه ويضطر إليه الإنسان لأنه قوام الحياة، إذ لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون أكل وشرب. فإذا كان حرم علينا ما هو ضروري فمن باب أولى أن يحرم ما هو حاجي تكميلي، لأن اتخاذ هذه الآنية للزينة أو اتخاذها في الأمور المباحة تكميلي تحسيني، فإذا حرم علينا الضروري فمن باب أولى أن يحرم التكميلي التحسيني، وهذا ما يسميه العلماء من التنبيه بالأعلى على ما هو أدنى منه. فيجوز للمسلم أن يتوضأ بهذه الآنية، إلا أن الأواني الغالية والنفيسة إذا توضأ منها أو اشتراها أو اتخذها ينبغي أن لا يفعل ذلك على سبيل السرف والخيلاء، فإذا فعل ذلك على سبيل العجب والخيلاء وعزة النفس ونحو والتعالي بالنفس ونحو ذلك فإنه محرم بالقصد وليس محرما بالفعل كما هو مقرر في الأصول. نعم.
قال: فدعا بتور من ماء.
فدعا بتور من ماء أي من إناء فيه ماء، وهذا يدل على جواز الوضوء من الأوعية والأواني، وأنه يجوز للإنسان أن يتوضأ من الأوعية والأواني كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتوضأ من البرك والمستنقعات كما هو معروف ومقرر ومحل إجماع بين العلماء رحمهم الله. نعم. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في غزوة الخندق: قوموا بنا إلى بطحان. قوله قوموا بنا إلى بطحان، وكان بطحان نجلا كما في الصحيح، وبطحان من أودية المدينة، فتوضأ عليه الصلاة والسلام من مستنقعه. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان بطحان نجلا. فهذا يدل على جواز الوضوء سواء توضأ الإنسان من الإناء أو توضأ من المستنقع أو من البركة، فهذا كله جائز ومباح. نعم.